بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الحمد لله رب العالمين الذي مد لنا في الأعمار، فإن ذلك تفضل منه ورحمة. جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة قضاعة، ومكث عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فاستشهد، قتل شهيدا، وبقي الآخر أو أخر بعده سنة ثم مات. فرآهما طلحة بن عبيد الله في المنام، فرأى المؤخر يسبق إلى الجنة قبل الشهيد، تعجب، لأن العادة أن الشهيد له مكانة ومنزلة ليست لغيره من الناس. فوجد الذي مات على فراشه، وإن تأخر بعد الشهيد سنة، تقدم عليه في الجنة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا استشكل المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعمر بعده؟ ألم يصم رمضان؟ ألم يصلي كذا وكذا؟ ألم يفعل كذا وكذا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى فضل الله في أن يطيل الله عمر العبد في الخير. ولذلك أيضا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: إيش؟ من طال عمره وحسن عمله. وقال: أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وقبح عمله. ولذلك إذا مد الله لنا في العمر وجعلنا في طاعته، فاحمد الله عز وجل واعتبرها نعمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، أن الله سبحانه وتعالى مد لنا في الأجل، مد لنا في النفس، عسى أن نستغفر، عسى أن نرجع، عسى أن نتوب، عسى أن يتقبل أعمالنا، فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي بلغنا ذلك الشهر الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا فيه، وأن يجعله علينا شهرا مباركا يكون سببا في عتق رقابنا من النار، وسببا في دخولنا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله ورحمته. فبذلك فليفرحوا، أي فليفرح الإنسان بفضل الله وبرحمته، لا بما جمع من حطام الدنيا، فإنما جمع سرعان ما يزول وسرعان ما يذهب عنه الإنسان إلى قبره، لكن الفرحة الحقيقية بالتقوى والعمل الصالح وعبادة الله سبحانه وتعالى التي تدخل مع الإنسان في قبره. قد جاء ذلك الشهر الكريم وفتح أبوابه على مصاريعها، فتح أبواب الرحمة، وهذا من الأدلة على رحمة الله سبحانه وتعالى، أنه لا تمر فترة من الفترات إلا وفتح لنا فيها ربنا الأبواب، عسى أن نتوب أو ندخل من تلك الأبواب. فتح لنا باب الصيام، باب رمضان، باب الحج، باب الزكاة، باب العمرة، باب العمل الصالح، باب مساعدة الآخرين، أبواب متعددة أيها الإخوة. ينبغي على المسلم أن يمد يده إلى غالب تلك الأبواب، فهو لا يدري ما الباب الذي سيدخله الجنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن أمامنا باب من أعظم أبواب رحمة الله عز وجل، وهو ذلك الشهر الكريم الذي أنزل الله فيه القرآن، وجعله شهرا يحتوي على ليلة هي خير الليالي، وهي خير من ألف شهر. فينبغي على العبد أن ينتهز ويبتهل تلك الفرصة، فإنه لا يدري هل يعمر عاما آخر، هل لا يعمر، هل يكون صحيحا، هل يكون ضعيفا، عاجزا، مريضا. فبعض الناس كانوا معنا في رمضان الماضي، وكانوا بيننا، ولكن الله سبحانه وتعالى توفاهم وتركنا بعدهم، فلن ندري أيأتي رمضان القادم ونحن فيه ونحن بصحتنا ونحن على حالنا أم لا. ولذلك ينبغي بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، بادر بأعمالك في صحتك قبل مرضك، بادر بحياتك قبل موتك، بادر بشبابك قبل هرمك، قبل أن تكبر وتضعف عن العمل، فبادروا بالأعمال أيها الإخوة في هذا الشهر الكريم. أنبه إلى قضية من القضايا المهمة التي ينبغي أن ينتبه إليها كل مسلم. نحن اعتدنا أيها الإخوة أن نعبد الله عز وجل على شق أو على جنب، لكن الله عز وجل طلب منا أن نعبده العبادة الكاملة والعبودية الكاملة التي تحتوي على الجسد وعلى الروح. تعودنا أن نعبد بالجسد، بمعنى تأتي الصلاة نقف فيها، نتحرك، نسجد، نركع، ولا نشعر بشيء. يأتي الحج يذهب إلى المناسك ويسعى ويطوف ولا يشعر بشيء، ثم يعود إلى بلده ويعود إلى أعماله. يأتي رمضان نمتنع عن الشرب والأكل والشهوة، وينتهي رمضان وعدنا إلى ما كنا عليه. لذلك لا يقع فينا التقدم الواجب أن يقع، وهو تقدمنا في أرواحنا في عبوديتنا لله عز وجل، لأننا السبب الرئيس أيها الإخوة أننا نغفل عن عبادة الروح، عبادة القلب. ولذلك كما في صحيح ابن خزيمة والحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الطعام من الشراب والطعام، إنما الصيام من اللغو والرفث. شوف النبي يقول إيه؟ ليس الطعام، ليس الصيام، الصيام من الطعام والشراب. على طب ما هو الصيام من الطعام والشراب احنا كده، انما الصيام من اللغو والرفث. فان ثابت احد او جهل عليك فقل اللهم اني صائم، اللهم اني صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ليس الصيام الحقيقي، ليس الصيام الذي ينفع صاحبه، هو مجرد الامساك عن الطعام والشراب. فانت بيكون عندك ابنك في 10 سنوات وبيمتنع عن الطعام والشراب وكل شيء، لكن الصيام الحقيقي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام عن اللغو والرفث، يعني الصيام عن الغيبة، عن النميمة، عن الألفاظ القبيحة، عن سوء الخلق، عن أكل الحرام، عن الرشوة، عن مد اليد إلى ما لا يحل، عن مد البصر إلى ما لا يحل. هذا هو الصيام الحقيقي الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف احنا ننتبه إلى الجزئية الأولى، كتب عليكم الصيام، هذه عبادة الجسد، كما كتب على الذين من قبلكم، والصيام عبارة عن امتناع عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى المغرب. لكن قال إيه؟ لعلكم تتقون، لعلكم تحصلون على التقوى التي هي عبودية الروح، عبودية القلب. فالمراد بالصيام أن يؤدب الإنسان وأن يربيه حتى يصل إلى أعماقه وإلى قلبه وإلى روحه، كيف يتعبد لله عز وجل، كيف يمتنع عن الشهوات، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ألا يجعلنا عبيدا لأي شهوة من الشهوات. فربما الاسترسال مع الطعام والشراب والشهوات يجعلنا عبيدا لتلك الشهوات، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. فالناس عندما تأثرهم الملذات وتأثرهم النعم وتأثرهم حلاوة الدنيا ربما يكون عبدا لها، ليس عبوديته لها أن يسجد ويركع لها، لكن أن يطيع شهواته، أن يقدم شهوته على الله وعلى رسوله وعلى أمر الله وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يأتي الصيام ينتزعنا من تلك الشهوات، يعلمنا أن العبودية إنما تكون لله، وهذه الشهوات وغيرها إنما جعلها الله عز وجل ابتلاء واختبارا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالشهوات من المطعم والمشرب والنساء والأكل وغيرها من ملذات الدنيا زين للناس حب الشهوات، إنما هي ابتلاء للإنسان، والعبودية الحقيقية التي ينبغي أن تستقر في القلب لعلكم تتقون هي العبودية لله سبحانه وتعالى. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا كما من علينا بعبادة أن أجسادنا متعبدة، أن يمن علينا أن يجعل أرواحنا وقلوبنا متعبدة له سبحانه وتعالى. فنحن كما قلت يعني نصوم ونصلي بشق واحد، كالذي كما ورد في الحديث من كان له زوجتان أو امرأتان فمال إلى إحداهما يأتي يوم القيامة وهو مائل إلى أحد شقيه، لأنه عنده زوجتان فمال في ناحية معينة، فيأتي يوم القيامة نتيجة الظلم مائلا بشق إلى ناحية معينة فيراه الناس فيعرفون أنه كان ظالما. أنا أشبه المسألة أن الواحد أن كل إنسان معه ما يشبه الزوجتين، جسد وروح. فنحن نميل إلى جسدنا، نميل إلى متعته، نميل إلى عبادته، لكننا أهملنا الروح. أخشى أن نأتي يوم القيامة مائلين إلى شق الجسد منحرفين عن شق الروح والقلب التي تعلو بالإنسان وتسبو به حتى يصبح كالملائكة، وربما يفوق الملائكة كرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مقدمة، ونجيب إن شاء الله وبمعونته وفضله وكرمه على بعض الأسئلة التي يفتح علينا فيها ربنا سبحانه وتعالى. يقول: هل من صام رمضان وصلى فيه ثم قطع الصلاة والعبادة حتى رمضان القادم هل يكفر ما بين الرمضانين؟ تارك الصلاة يا أخواني العلماء اختلفوا فيه، بعض العلماء ده التارك كسلا، أما التارك جحودا فهو كافر بإجماع العلماء. يعني لو جاء واحد قال بس خلينا من الصلاة دي وما ما 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 فيش حاجة اسمها صلاة، ده كافر بإجماع العلماء. لكن اختلف العلماء في من يتكاسل، يعني يقول طيب حاضر ويطنش أو شيء من هذا القبيل، فبعض العلماء قال بكفره واستشهدوا بحديث ليس بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فبعض العلماء يقول أن هذا الكفر كفر حقيقي يخرجه من الملة، وبالتالي لا يفيده الصيام ولا يفيد غيره من من الأعمال إذا كان كافرا مرتدا والعياذ بالله. والآخرون يقولون إنه على شفا حفرة من النار، وأنه فاسق شديد الفسق قريب من قريب من الكفر. لكن يا أخوان نقول لمن صام يعني أنه يتقي الله في نفسه، وما دام يصوم وما دام أنه رجل مسلم لابد أن يصلي، لأنه ربما لا يصلح الصيام بدون الصلاة، وهو إذا رجع إلى ترك الصلاة ربما يحبط ذلك عمله ولا يحصل على شيء مما فعله في رمضان بسبب رجوعه إلى ترك الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال: كيف نتوب إلى الله توبة نصوحة؟ التوبة النصوح يا أخواني يسيرة على من يسره الله عليها. تترك الذنب هذا أول شيء، تعمل ثلاثة أشياء يا أخواني. التوبة فيها ثلاثة أشياء إن كانت بين الإنسان وبين الله. إن تترك الذنب أول شيء، لا يعقل إن الذنب تحت يدي وأنا أفعله وبقول يا رب أستغفر الله أستغفر الله، ده سخرية أو استهزاء بالله سبحانه وتعالى، أن يكون الذنب في يده تمام وأنا جالس أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. من إيه بتضحك زي ما أنت بتيجي تقول واحد أنا بحترمك وتضرب فيه وتضرب فيه تصدق وأنت تهينه وتضربه، لا شك أن إيه هيقول أنت تسخر مني، فهل نسخر من الله سبحانه وتعالى؟ فأول شيء يا أخواني أن يترك الإنسان الذنب وأن يندم عليه، يندم وأن ينتوي عدم العودة إليه. هذه هي التوبة النصوح التي يتوفر فيها ثلاثة شروط: ترك الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه. وإن كان الذنب يتعلق بأحد من الناس، كان أخذت مال أحد، يزاد شرط آخر وهو أن أرد الشيء إلى صاحبه. يعني لو جي أنا خدت من فلان غصبت مالا من فلان، فحتى أتوب يبقى لا بد من أربع شروط، لأن هنا فيما يتعلق بحقوق العباد أربعة شروط فيما يتعلق بحق الله، ثلاثة شروط فيما يتعلق بحق الله أن تترك المعصية. واحد مثلا بينظر إلى نظرة حرام، دائما يتتبع النظر إلى النساء وإلى العورات وشيء، فترك خلاص ترك وندم على هذا، قال هذا سوت قلبي، خلاني حتى عندما أقرأ القرآن لا أستطيع أن أفهم، أبعدني عن الخير، كنت أقوم الليل لم أعد أقوم، فدا ترك وندم وعزم، قال إن شاء الله في نفسه أنه أبدا مرجع تاني. حتى لو رجع يا أخواني فإن توبته صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن المقصود أنه عندما تاب كان عنده صدق، لم يكن إيه يعني في ذهنه أنه بكرة يفعلها أو شيء من هذا القبيل، لا هو كان صادقا. فمن تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حتى لو جه تاني يوم وعرضت عليه المعصية فرجع إليها ثم تاب، تاب الله عليه. المهم عندما يتوب يكون صادقا في التوبة، هذا بالنسبة لما بينك وبين الله. فإن كان فيما بينك وبين الناس تحتاج إنك ترد الحق إلى أصحابي، أقوال أنا خدت من فلان 1000 ريال، نهبتها، رشوة، سرقة، أي شيء، يا فلان عفوا نهي، سامحني، تمام. يبقى لا بد من رد الحقوق يا أخواني، سواء بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. افترض إن إيه إن خشيت من الفضيحة، ممكن أبعتها له مع أي حد بدون إيه بدون معرفة ولو في البريد، تمام. المهم إنها إيه تصل إليه وأبرأ ذمتي، فلما أجي يوم القيامة أسأل عنها إنها وصلت إليه، تمام. بعض الأحيان بعضهم يقول لك ما وجدته، بعض الناس يقول لك أشياء فعلتها وأنا صغير وأصحابها لم يعودوا إيه موجودين أو لم أعد أعرفهم أو ماتوا، كيف أرد الحق؟ ترد الحق تخرجه في سبيل الله على نية صاحبها. أخواني افترض أني سرقت من واحد 5000 ريال أو 10 أو 1000 أو 1,000,000 وبعدين رزق لله التوبة، طيب جلست أدور على صاحب الفلوس ما حصلته، خلاص اختفى، قالوا انتقل مات وما عرف له أولاد، لو له ورثة أردها إلى الورثة. طيب لو فقدت صاحب الحق إيش أعمل؟ العلماء يقولون تخرجها في سبيل الله على نية صاحبها، مش على نيتك، مش على إنك أنت بتتصدق بها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فليست ملكك، لكن على نية صاحبها، حتى إذا جاء يوم القيامة يطالب بها، قلت يا فلان والله يا ربنا تب وتصدقت بها، يا فلان تريد تأخذ الحسنات حقها أهي موجودة، تريد تأخذ من حسناتي خذ، وبالتالي أنا هأخذ اللي تصدقت به. يبقى كده ده إيه أقصى ما تستطيع فعله، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه طريقة الإيه طريقة التوبة إن شاء الله تعالى. قال صليت الظهر في مستشفى، عندما انتهيت أشار إلي أحدهم بأن القبلة في الاتجاه الآخر، فهل علي إعادة الصلاة؟ إن كان يعني في انحراف يسير عن القبلة فليس عليك الإعادة، لكن لو كانت في غير الجهة فعليك الإعادة، لأنك أنت لست في صحراء، كان الواجب أن تسأل، تمام. فإن كان انحرافا يسير القبلة هكذا وأنا صليت هكذا أو صليت هكذا، ما زالت الجهة مستقبلا لجهة الشمال. أما إن انحرفت عن جهة الشمال صليت هكذا أو صليت هكذا أو صليت هكذا فلا يصلح، ولا تكون معذورا. لما؟ لأنك لست في صحراء، إن كنت في صحراء يمكن تعذر، لكن أنت في إيه؟ في مستشفى، يمكن أن تسأل أي واحد، فنتيجة التقصير يجب عليك الإعادة إن كان الانحراف عن الجهة انحرافا تاما، والله أعلم. شيخنا ما ضابط المفطر فيما تعلق بالإبر والقطرات؟ بالنسبة للإبر يا أخواني جميع أنواع الإبر والحقن لا مانع منه، من مضاد حيوي، من إنسولين، من أي إيه، من أي من فيتامينات، من أيا كان، إلا المغذية اللي هي بتعلق اللي هي الكلوكوز أو السكر الفركتوز أو غيرها اللي بتوضع إيه، لأن هذه يمكن أن تعوض عن الطعام والشراب، لأنه المريض ممكن يبقى أسبوعا وأسبوعين وشهرا بل شهرين ويبقى مدة طويلة عبارة عن الإيه معه تلك الإيه تلك المغذية، وبالتالي لا يصلح يا أخواني استعمال المغذية في نهار رمضان إلا لمن كان مضطرا إليها فيفطر، ما لا حرج. يعني نحن بنتكلم على أساس إن الصيام صحيح، لكن من احتاج إليها حقيقة فليستعملها، ونقول له فعدة من أيام أخر، لكن بالنسبة لمن لم يحتاج إليها واحتاج إلى الإبر والحقن العادية فلا بأس، لا مانع، وصيامه صحيح إن شاء الله تعالى، ما فيش إيه، ما فيش مشكلة. وبالنسبة للقطرة في العين أو شيء، لا شيء فيها إن شاء الله تعالى. بعض الناس يعتقد أن القطرة مفطرة، والصحيح إن شاء الله تعالى، بعض العلماء يقول إنها مفطرة لكن لا يظهر لي أن فيها شيئا إن شاء الله تعالى، فلا مانع. إذا الرجل أحب أن ينام وهو متوضي وهو صيام، وهو إيه، ها، في حضن زوجته وهو صيام، وهو صائم، يعني بس احنا بنخشى من ايه، من المرحلة التالية، هي دي القضية. لكن ينام جنبها ما فيش حاجة، هي مش يعني ايه، ممكن ينام جنبها عادي، بينام في سريره تمام، جاءت يده عليها، جاءت مش عارف، مش مشكلة. طيب حتى لو حضنها، بس ايه، احنا بنخشى فيما بعد انها تتحول الى، طيب وبعدين يبقى 60 يوم صيام مشكلة. فهذه القضية، يعني هو نفس الحضن ما يفطرش، لكن القضية فيما بعد الحضن تمام. فبننصح يعني عادي، هي لا الواحد يبقى ينفر من زوجته زي ما يكون جرب، ان لا عادي يعني، هي يجلس لو مست يده يدها او لو كلمها او لو يعني عادي، ما فيش مشكلة، نام جنبها عادي كما ينام، ما فيش مشكلة. لكن نخشى انه لو جامع، ايوه، عليه صيام شهرين متتابعين وبعدين يرجع يقول ما رأيكم، يمكن كذا، يمكن الشيء يخرج، يطلع له مخرج في النهاية، ما في مخرج، ما في الا 60 يوم يعني خبط، كمان 60 يوم ورا بعض، لو فلت يوم بينهم ترجع تعد من جديد. شوف عذاب ازاي، ليش؟ لانه فعلا تأديب. لانه شوف يا اخواني، انا على مدى فترات طويلة يأتي من يسألني انه ممكن حصل انه جامع في نهار رمضان، لكن ما وجدت واحد قال لك انا جعت كلت. يعني ما شوف، احنا ممنوعين من 3 اشياء، ممنوعين من الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان، اشدها على بعض الناس الجماع. انا يأتي ناس كتير يسألك يقول لك انه جامع في نهار رمضان، انا ما جالي واحد ابدا قال حصل لي جوع شديد وكلت، ما حصلش. فلذلك ترى الحكمة في التشديد عليها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة، كان عندهم عبيد، قال لا أجد، ما في لرقبتي، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل وقع لي ما وقع إلا من الصيام؟ قال أطعم 60 مسكينة، قال فوالله ما بين لابتيها أبقر منا أهل بيت. فجلس فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني زي شوال أو شيء، يعني مكيال معين من التمر، فقال خذه فتصدق به أو فإيه، فيعني أعطاه له كفارة على أساس يخرجه إيه كفارة. قال هل على أفقر من بيتنا؟ قال أطعمه أهلك. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم به. فالمقصود يا أخواني هذه فيها إيه، فيها كفارة، فالإنسان يحذر يعني. نرجو من إيه، نعم، طيب، ما حكم الصلاة في سجادة في خيط وبوش أو إسفنج؟ يعني لو بتمكن من السجود بصورة طبيعية لا بأس، المهم إنه إيه، يستطيع إيه، يستطيع إن راسه تستقر أو يسجد. شخص يريد يؤخر الوتر إلى آخر الليل، هل يجوز أن يصلي الوتر مع الإمام ثم يتم ركعة حتى تكون شفعا؟ في مسألة الوتر يا إخواني، العلماء يقولوا إيه، أنت صليت مع الإمام حتى أوتر، طيب وبعدين قمت بالليل ونمت، أو ما نمت وقمت الساعة 2:00 أو 2:00 تريد أن تصلي، هل يمكن أن تصلي؟ في بعض العلماء يجيز أن تصلي بعد الوتر تمام، وفي بعضهم يقول إيه، يشفع الوتر، يشفع يعني يصلي ركعة تجعل الوتر شفعا، وبعدها يصلي ويوتر مرة أخرى، فلك الخيار. وانا اعتقد ان الامر الاول هو الاسهل، والذي اعتقد صواب انه ايه، انه لا مانع انه لو قام، بس ما يكونش النية انه ايه يعني كل يوم او شيء من هذا القبيل، لكن هو اساسا يصلي مع الامام في المسجد، وبعدين بعض الاحيان يشتاق الى انه يصلي في جوف الليل فيقوم يصلي ركعتين او 4 او شيء من هذا القبيل، فبعض العلماء يقول ايه لا مانع. قال سؤال اخر، ما حكم العادة السرية في نهار رمضان؟ العادة السرية او ما يسمى الاستمناء، وفي الكتب القديمة كان يسمى، في كتب الأدب يسمى جلد عميرة. فالاستمناء في نهار رمضان مفطر، فهو وزر من الأوزار يفطر الإنسان وبالتالي عليه أن يقبل إيه؟ يقضي الاستمناء في نهار رمضان، أي إنزال المني بيده أو بأي صورة من الصور أو بمداعبة أو غيرها، فإنه في تلك الحالة أصبح مفطرا ويحترم بقية اليوم ويقضي بعد إيه رمضان ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالاستمناء في نهار رمضان معصية ومفطر ويحتاج إلى القضاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز استخدام السواك في نهار رمضان وهل يبلع الصائم الرق؟ نعم يجوز استعمال السواك في نهار رمضان لا مانع. وهل يبلع الصائم الرق؟ طبعا، لأنه لو ما بلع الرق يا أخواني مشقة شديدة، إلا إذا تكونت نخامة، يعني بعض الأحيان يسعل الإنسان فتخرج نخامة في فمه فلا يبلعها، يتفها في المنديل أو في الإيه أو في الحمام ما دام خرجت، ما دام خرجت. أما إذا كانت في حلقه أو في القصبة الهوائية ونزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الريق العادي فلا مانع، وحتى وإن كان بعد المضمضة أو بعد الاستنشاق خلاص أنت تفلت الماء يبقى أثر، ليس عليك حرج. كذلك استعمال السواك ربما يبقى طعم، لكن لو في بقايا من السواك اتفلها، لكن لا مانع يا إخواني. بلع الريق لا شيء فيه، لا تعذب نفسك. بعض الناس يجلس يتفل، الريق شيء طبيعي لا يمكن أن يمنعنا الله منه يا إخواني، لأنه الإنسان يجف حلقه، هو سبحان الله لو ما فيش ريق ما نستطيع الكلام يا إخواني، عندما يجف لا تستطيع، لأن الأعضاء اللي هنا في الحلق يشبه بالمكينة، يعني تحتك مع بعضها البعض يصدر الصوت، فلو ما في شيء يلين من الريق ما تستطيع أن تتكلم، ما تستطيع أن تحرك يعني حلقك، يبقى يمسك في بعضك كالمكينة اللي هي كبشت في بعضها أو مسكت في بعضها. فبلع الريق لا شيء فيه. طيب، بعضهم يسأل عن استعمال المعجون وفرشة الأسنان. نقول الأصل الإباحة يا إخواني، لكن بس لو ابتلع شيئا من المعجون هيبقى فقر، وبالتالي أنا أنصح أن الإنسان يجي بعد يعني بعد العشاء ويستعملها مرة، وعند عند الانتهاء من السحور الاستعداد للفجر يستعملها أحسن. والإنسان يستعمل فرشة أكثر من مرتين في اليوم يا إخواني، استعملها مرة عند العشاء ما فيش داعي في أثناء النار. لكن لو فرضنا أراد استعمالها فالأصل الإباحة، لكن لو تسبب في نزول شيء في حلقه، لو ابتلع شيئا من المعجون أو شيئا من الماء فقد أفطر، فيتم الصوم ويحترم اليوم ويقضي فيما بعد ذلك. شخص أوصى بجربة قات قراءة قرآن له بعد موته، هل يجوز وهل نطبق الوصية؟ شو يا إخواني، هو بحسب اعتقاد الإنسان. يعني أنا اعتقادي في القات أنه محرم، اعتقادي في القات أنه محرم، وبالتالي أقول إن الوصية دي ليست صحيحة، ولذلك أنا أنصح إنها تحول إلى شيء آخر ينفع الناس، يعني تحول إلى زراعة أخرى تنفع الناس، حتى لو أتت بشيء يسير. يعني لو فرضنا أنها بتأتي باثنين مليون تأتي بمليون واحد أفضل وأبرك من إنه لأنه ميت ويحتاج إلى ويحتاج إلى أجر. فأنا أقول نطبق الوصية ونجعلها في شيء غير غير القات، يكون في في بركة من خضر من فواكه من غيرها. كفاية إخواني القات قضى على قضى على الزراعة وقضى على المياه في اليمن بلاء شديد، نسأل الله إنه يرفعه عن تلك عن تلك البلاد. ما حكم أن ينام في نهار رمضان إلى صلاة العصر مع العلم أنه صلى الظهر في وقته؟ والله هو حر، يعني صح وقلل من الخير، يعني أولى أن الإنسان يعني يبقى يقظا يقرأ قرآن يدرس يعمل، لكن صيامه صحيح، ما الحكم صيامه صحيح، لكن لا يستويان إنسان جالس على المصحف والدعاء والعبادة والذكر واحد نايم، كل واحد يأخذ أجره، يعني كل واحد نفس الشيء، زي ما لا يستويان واحد بيشقى وبيتعب وكذا والتاني نايم، ده بيحصل فلوس وبيغتني وده على قده بيمشي على قد الحافة تمدد رجليك. فده نفس الشيء يا اخواني، الحسنات سباق، واحد صلى الظهر ونام وصلى العصر ونام خلاص، بس لكن التاني جالس على القرآن والدعاء والاستغاثة لا يستويان، لكن صيامه صحيح، صيامه صحيح لانه متوفرة فيه الاركان. ما حكم الصيام من غير الصلاة ولا قراءة قرآن، هل يقبل؟ من غير قراءة قرآن يعني ممكن، لكن الإشكالية في الصلاة كما تكلمت، فلو كان عند بعض العلماء كافرا يبقى عمله كله ما لوش قيمة، لكن قراءة القرآن مش يعني هي سنة، الصيام هيكون صحيح من غيرها، لكن الإشكالية في الصلاة، الصلاة من قال من العلماء ان تاركها كافر يبقى على صيامه السلام مالوش قيمة. ايه مالوش قيمة صيامه؟ الاجور مضاعفة في رمضان، فهل المعاصي سيئات مضاعفة؟ لا، الاصل يا اخواني ان السيئات ليست مضاعفة، لكن لا شك ان كلما تكون الدواعي الى الطاعة اكبر ربما يكون حساب الانسان اشد. ولذلك ورد في الحديث يا اخواني ثلاثة لا ينظر لا يكلمه الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة. اما تتأملوا الثلاثة: شيخ زان، وعائل مستكبر، وملك كذاب. ليش الثلاثة دول يا اخواني؟ يا طب ايش الفرق بين شيخ زان وشاب زان؟ وايش الفرق بين ملك كذاب وسوق او مملوك كذاب؟ وايش الفرق بين عائل متكبر وغني متكبر؟ الفرق يا اخواني ان هؤلاء ما فيش دوافع لتلك المعاصي، يعني كأن الشريعة تقدر اللي فيه دوافع تدفعه للمعصية ربما يلقى نوعا من الرحمة. ليش قال شيخ زان؟ لان الشيخ قد اصبحت الشهوة عنده ضعيفة، بخلاف الشاب. الشاب المغريات بالنسبة له شديدة، ومع هذا السن والمفروض ان عقله يتوازن وبعدين يزني، فده يدل على الايه؟ على انه نفسه خبيثة. لكن ربما الشاب ضغوط والعقل لم ينضج بعد، فالشريعة ايضا تراعي يا اخواني الضغوط التي تقع على الايه؟ تقع على الانسان. عشان كده الثلاثة هؤلاء ليش لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم؟ ليش؟ لان يعني الدواعي الى المعصية في حقهم ضعيفة جدا. ملك، هو ملك، ليش يكذب؟ اللي بيكذب عادة الضعيف، يعني شخص ضعيف وخايف من القوي انه ايه يأذيه، يدخله السجن، يعمل. لكن ده هو الملك، فيرجع يكذب على شعبه، فمعناه انه ايه؟ انه بطبيعته كذاب وانه دجال، تمام؟ فهؤلاء الثلاثة لم تكن هناك داعي او لم تكن هناك دواعي للمعصية، ومع ذلك اتوا بتلك المعصية، فيدل على خبث في النفس ورداءة في القلب، مما يدل على عقوبة شديدة، بخلاف من ايه؟ من تكون الدواعي. فبالتالي رمضان يا اخواني الدواعي الى الطاعة كبيرة، فما واحد يروح يعصي فيه فربما لا يعذر. ليش؟ لان كل الجو بيدعو الى الطاعة، حتى الملائكة ينادي ملك: يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر يعني اقصر. فشوف الدواعي كلها تدعو الى هذا، والمساجد ممتلئة والناس صايمين والبيوت عامرة بايه؟ بقراءة القرآن. فكل دي دواعي، فيجي واحد ساعتها ويفلت كل ده ويروح يعصي، فلا شك ان ايه ربما، وان كان ما في نص على تكبير المعصية او شيء من هذا القبيل، لكن اخشى ان لا يعذر فيها بسبب الايه؟ بسبب ان الدواعي الى الطاعة كبيرة، وهو في نفس الوقت يلجأ الى الايه؟ الى المعصية. نسأل الله ان يحفظنا جميعا. قال: كل عام وانتم خير. رجل جمع له في رمضان اكثر من 22 يوم كونه عريس. ده استحل الدنيا، ما هش يعني ولك عريس يعني قريه. يلا هيصف، وهو يعرف انه حرام. طيب ليش؟ ولكن وقع في ذلك، ما الحكم عليه ان يفعل؟ هل على كل يوم كفارة؟ هذا كفارة تجلس تصوم عمرك، صوم شهرين وتوكل على الله بس وتب الى الله. كم اضرب لك شهرين في 22 بستة كم يطلع؟ بس صم شهرين وتوكل على الله والله سبحانه وتعالى. لان في بعض العلماء يقولون بتداخل الكفارات لعل الله يتوب عليك، بس توب توبة نصوح ولا تعود اليها. لان ده يا اخواني فجور، يعني ما تجلس 22 يوم افترة يعني. طيب يعني واحد ذل يوم، واحد حصل مش عارف ايه، لكن 22 يوم يعني فيها ضعف في الايمان. يعني انا اربع باخواننا واطلب منه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة تبين انه ايه؟ انه فعلا نادم على ايه؟ على هذا الفعل، حتى يسامحه الله سبحانه وتعالى. لانه كتير هذا يعني انتهاك لحرمة الايه؟ لحرمة الشهر، انتهاك شديد. زي ما يكون مرة واثنين وثلاثة، زي ما يجي واحد يضابك مرة واثنين ويؤذيك مرة واثنين وثلاثة واثنين وعشرين مرة، يعني حرام عليك يعني. فنسأل الله ان يتوب علينا جميعا يا اخواني. ما حكم من يمازح زوجته وهو صائم وخرج منه ماء لزج؟ ما حكم صومه؟ ما دام لم ينزل المني فيتوب الى الله وصيامه صحيح، وصيامه صحيح ما دام لم ينزل المني. ويبعد عن الايه؟ عن الشغلات دي، ده اللي احنا بننبه عليه يا اخوان. لانه شويه المز وبعدها الايه؟ وبعدها المني وبعدها انه ايه؟ انه فسد الصيام.
هل القاتل أو الزاني إذا قصص به في الدنيا ليس عليه شيء في الآخرة؟ لا، ما زال معه إيه؟ معه حق المقتول، يلقى يوم القيامة، فإن أحسن التوبة ربما يتحمل الله سبحانه وتعالى عنه ويكافئ. ورد في مستدرك الحاكم، وإن كان في ضعف لكن يمكن أن تدل الشريعة على إيه؟ على مثله، إنه يؤتى يوم القيامة بالمقتول والقاتل، ويكون القاتل قد تاب توبة نصوحا يعني، فيأتي القاتل، يأتي المقتول يطالب بإيه؟ بحقه من الإيه؟ من القاتل، فيقول الله سبحانه وتعالى انظر إلى هذا، فينظر إلى قصر في الجنة، فيقول لمن هذا يا رب؟ يقول هذا لمن عفى عن أخيه. قال يا رب عفوت، فإيه؟ فيعطى ويعفو عن أخيه. هذا إذا كان الله رضي عن القاتل بعدما تاب يا أخواني توبة نصوحة، إن تاب وأظهر من نفسه توبة حقيقية لعل الله سبحانه وتعالى إيه؟ يعني يتوكل عنه يوم القيامة أو يتكفل عنه بإرضاء خصمه. لو رضي الله يمكن أن يرضي خصمك، لكن لو كانت توبة نص ونص كده الله أعلم إيه؟ كيف سيكون الإيه؟ الحساب. هل العادة السرية حرام وسوف يحاسب عليه الإنسان؟ اختلف العلماء فيها، والراجح عندي الحرمة، ومعنى ذلك انه سيحاسب عليها. ابي كان يزور الاقارب من قبل، وفترة حصل مشاكل مع اقاربي وبطل الزيارة لهم. هذا لا يجوز يا اخواني، لانه ليس الواصل، النبي يقول ليس الواصل بالمكافئ. الصلة، صلة الارحام، مش ان ارحامك يزورونك فتزورهم، ما اي حد بيزورك انت بتزور يعني، حتى لو ما تعرفه، لكن أن يقطعوك فتزورهم، هذه صلة الأرحام، إن ليس الواصل بالمكافئ. صلة الأرحام الحقيقية أن يكون فعلا في إشكال، لكنك تدوس على الإشكالية وتروح لأنك تريد لوجه الله سبحانه وتعالى، ده يدل على أنك إيه؟ جاعلها لوجه الله، وإن كانت نفسك لا تطاوعك وتقول لا تذهب، والكبر والأنفة وغيرها من المشاعر الإنسانية التي تعتري الإنسان عندما يتنازع مع آخرين تمنع من زيارتهم، لكن يقول لا والله قد أمر الله في تلك الخاصة في تلك المناسبات اللي في رمضان في العيد، فيقول لا والله لله، لعل هذه تكون سببا في دخوله الجنة، لأنه ترك هوى نفسه لأجل الله سبحانه وتعالى، يقول فيما بينه وبين نفسي والله ما لي أي رغبة، لكن من أجل الله، لأنه أمر بصلة الأرحام فأنها روح لله سبحانه وتعالى، فلعل هذا يكون عملا يكون سببا في دخوله الجنة إن شاء الله تعالى. قال هل يصح قراءة القرآن على الموتى أم نكتفي بالدعاء فقط؟ في خلاف يا أخواني في قراءة القرآن على الموتى، بعض العلماء يقول أنها تصل، وبعضهم يقول أنها لا تصل، وفيها مؤلفات وفيها أبحاث متعددة. إن كان رأيي أنا لا أقول بالوصول، وأقول إن المجمع عليه هو الدعاء والصدقة، المجمع عليه الدعاء والصدقة، لكن لا أنكر على إيه؟ على من قرأ على أبي أو شيء، لكن أنكر الاجتماع، لا يجتمعون، لكن لو إنسان قرأ في بيته وأهدى لميته ده قول جمهرة من أهل العلم، لا أستطيع أن أنكر عليه، لكن أنا رأيي مع العلماء الذين يقولون بأنه إيه؟ بأنه لا يصل، والمسألة خلافية كما قلت، كل ممكن يعمل إيه؟ على ما يعتقد. وكيف يكون صيغة النذر بعد القراءة؟ لو فرضنا أنه على قول من يقول بأنه يصل، هو يقرأ نيته بس إن ده إيه؟ لأبيه أو لأخيه، بس في نيته ما يحتاجش إلى نطق، والله سبحانه وتعالى مطلع على الإيه؟ على القلوب. وهل يصح أن نبدأ النذر برسولنا ثم لأصحابه ثم لموتنا؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يا إخواني لا يحتاج إلى أن تنذر له، ولا إلى أن تعمل وتهدي له أعمالك، لأن كل عمل من أعمالنا يصل إلى الرسول منه نسخة، يصل إليه أجر، لأنه هو السبب يا أخواني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل الخير الذي يقع منا تمام، كل هذا كان متسببا فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى يديه وصل إلينا الخير، وبالتالي من غير ما تهدي ومن غير ما تفعل شيئا، أنت عندما تصلي عندما تصوم الدال على الخير كفاعله، والنبي دلنا على كل هذا الخير، الصلاة والصيام وقراءة القرآن والأعمال الصالحة وصلة الأرحام، كل العبادات وكل الأعمال الصالحة وكل الأخلاق الحسنة دلنا عليها إمامنا وسيدنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج إلى الإهداء، هو كده كده الدال على الخير كفاعله، فكل أعمالنا لأنه دلنا عليها سيذهب في ميزان حسناته. فتصور ميزان حسنات النبي كيف يكون، فهو غني عن انك تهدي له من غير شيء، لانه ايه، لانه كان سببا، وانت انت سببت في الخير ايضا يعود اليك ايه، يعود اليك يكون في ميزان حسناتك. وهكذا القاعدة الشرعية اخواني، الدال على الخير كفاعله، يعني انا جيت ارشدتك الى خير، ممكن ان اخلصت النية يكون لي اجر معك، وانت دلت اخر والاخر دل ثالث ورابع وخامس، تبقى عاملة زي المتولية، ونجمع ايه اجور تشجيعا للناس. ومن سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. هل اذا زدنا من مبلغ قيمة الزكاة يعتبر ربا بقصد الاجر؟ لا، ما يعتبرش ربا ولا شيء، لكن اتصدق بما تشاء، اخرج الزكاة وزيادة خرجها زي ما انت عاوز، ما هيش ربا، ما نقال انها ايه، انها ربا، لا يصح هذا الكلام. وانما المقصود بعض العلماء بس قال ايه، يعني تميز الزكاة علشان لا يلتبس الامر، يعني مثلا انا دي 50,000 الزكاة، تمام خلاص انا بخرجها، وبعدين والله بخرج 20,000 صدقة لله، الزكاة زكاه. بس بعض العلماء منع من الزيادة بقصد التميز، يعني ان ايه لا يختلط، حتى لا يأتي مرة اخرى ينقص بحجة اختلاط الامرين، لا، يعني يقصد الواجب حدده وعينه علشان يصبح محددا، وبعدين بعد كده تصدق بما شئت، ولو تصدقت بنصف مالك ما احد يمنعك. عليكم يا شيخ، اسال الله يفتح امين. وما مفهوم الليلة واليوم في الاسلام؟ وهل تسبق الليلة اليوم؟ نعم، الليلة تبدأ من المغرب الى الفجر، واليوم يبدأ من الايه، من الفجر الى المغرب. ونعم تبدأ الليلة قبل اليوم، يعني الليل اللي يأتي هذا هيبقى ليلة السبت، الليلة علشان كده احنا في اخر رمضان بتبقى ليلة العيد وبتجب الزكاة، فالليلة في الشريعة تسبق الايه، بتسبق اليوم. فاحنا الان الليل القادم ده هتبقى دي ليلة ايه، ليلة السبت اللي هو الرابع من رمضان، تمام. فالليلة تسبق الايه، تسبق النهار، ده مفهوم الليلة. ما حكم ان افطر بعض ايام رمضان في ايام المراهقة ولم يعد الشخص يعلم عدد الايام التي افطرها؟ يحسب بغلبة الظن يا اخواني، يعني يتوقع، يقول انا اتوقع انها كانت 7، يمكن يزود يقول ايه اصوم 10 احتياطا، تمام، يعني يجتهد ويبذل جهده في التقدير، وربما يزود شوية على اساس ايه الاحتياط، فيقول يبدو انا افطرت في الشهر الفلاني ربما 5، والشهر الفلاني ربما 10، الان فيحسبها يقول ربما 25، طيب اخليها 30، ويبدأ بعد كده ايه، يعني يصوم في كل اسبوع يوما او يومين، المهم يعني سددوا وقاربوا، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اللي ما تستطيع تقدره بالتحديد حاول ان تجتهد في تقديره على التقريب، والله سبحانه وتعالى يغفر في الايه، يغفر في الباقي ان شاء الله تعالى. رجل كان يتوخى وعندما تمضمض بلع الماء ولم يكن يعرف ذلك، ان بلع غصبا عنه دون مبالغة في المضمضة والاستنشاق فليس عليه شيء، لكن لو بالغ عليه انه ايه يقضي يا اخواني، ولو ما كانش يعرف فيرجع ان شاء الله ايه يقضي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما. فالعلماء يقولون ايه، ان الانسان يتمضمض تمضمضا عاديا، فان بالغ ونزل الماء في حلقه فهو المسؤول، فايه بسبب المبالغة فيرجع يقضي ان شاء الله تعالى. قال والدتي تعاني من السكر ولا تستطيع الصيام، اذا صامت تتعب كثيرا، فلا يجوز لها ان تخرج اطعام مسكينا؟ نعم ما فيش بأس، او كيسا من الارز او القمح، تمام ما فيش مانع، بس يحسبوها كم يوم هتفطر، تمام هتصوم، هل هتفطر رمضان كله؟ يبقى 30 يوم، ممكن كل يوم في حوالي 2 كيلو تقريبا، هيصبح حوالي 60 او شيء، يعني يحسبوها، لكن لا مانع ما دامت لا تستطيع ولا تتوقع ان تستطيع، يعني ايه ما هيش متوقعة، لان نتيجة كبر السن او شيء بتزداد الشيخوخة او التعب، فهي الان متعبة فما تتوقع انها ايه تفتهن وتصوم، وبالتالي ما فيش مانع من الايه، من الاطعام، بس بحسب عدد الايام تطعم عن كل يوم من ايه مسكينا، ممكن نعم تجيب قطمة او شيء، بس تشوف ربما يكون عليها اكتر بحسب الايه، بحسب الايام. قالت انا امرأة مطلقة احلم عدة مرات اني ارجع اليه واحلم ان التقي اليه، وده شيء طبيعي يا اخوان، انها يعني مطلقة ربما كانتش عايزة تطلق، فتجلس تحلم انها بتعود الى زوجها، فده شيء من حديث النفس وليس من الايه، وليس من الرؤيا يعني. قال يا شيخ ما حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض من جهاز التليفون، وهل يجوز إدخال الجوال للحمام في حالة اشتغال وهو بداخله اشتغال الايه في حقه وهو بداخله برنامج، يعني الهاتف يا اخواني ولو كان فيه برنامج القرآن او شيء ليس مصحفا فما فيش مانع انه في جيبك، لكن ما تشغلهوش يعني ده بلا شك يعني ايه، لكن الهاتف فيه المصحف مكتوبا او فيه المصحف مقروءا لا يعتبر مصحفا يا اخواني، تمام؟ ليش؟ لانه هو مكتوب بكتابة الكترونية لا يعد مصحفا، وإلا فبعد كده هتحترم احترام المصحف. لا بلا شك ان الايه ده جوال في النهاية، فانت حطه وجيبك ودخلت الحمام ما فيش ايه ما فيش مشكلة عليك، يعني ما فيش مشكلة يا اخواني. بالنسبة للهواتف اللي فيها قرآن او شيء ما فيش مشكلة، او فيها اذان او شيء. ما حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض من جهاز التليفون؟ ما فيش مانع انها فتحة التليفون وتبص فيه بعينيها، ما فيش مانع ان شاء الله تعالى. قالت تأتيها الدورة من 4 إلى 4 أيام متواصلة، وفي اليوم التالي بهذه الأيام تنقطع ثم لا تكمل في اليوم التالي حتى وتنزل شيء بسيط جدا وتلعب بما أدري، ما حكم إفطاري؟ لا يعني هي فهل أصوم وإن نزلت تطهر مرة أخرى أم أنتظر حتى مضي 7 أيام ثم تطهر وأصوم؟ يعني بتأتيها أيام وبعدين تنقطع وبعدين ترجع تيجي قليل وبعدين مش عارف إيه فإيه، فبتعمل لها لخبطة. الآن المرأة تعمل على عادتها يا إخواني، إن كانت معتادة على 6 حتى لو إيه لو بعض الأحيان ينقطع الدم ويرجع تاني، ده يسمى النقاء المتوسط، يسمى عند الفقهاء النقاء المتوسط، لا عبرة به لا عبرة به، فما دامت عادتها 6 أو 7 تعمل على تلك العادة ولا تعتمد على الإيه على النقاء المتوسط، ما دامت تعرف إن إيه إنها بترجع تاني فتعمل إيه تعمل بحسبه. أبي قال أنت أكثر من مرة في المنام بيختلع من أسناني، فصلك رسالة في الواقع على أحد أسناني للزينة أكثر من مرة. هذا عندما يكون الإنسان عنده شيء في الأسنان يرى إيه يرى سقوطها أو يرى شيء، فليست إيه كما يفسر بعضهم بالموت أو شيء من هذا القبيل. لذلك أول سؤال بنسأله البعض لما يرى في أسنانه شيء أو أنها سقطت في المنام، بعض الأحيان يكون بيصلح أسنانه عند الإيه عند الطبيب، فهذه بتقول مش عارف وضع في أسنانها إيش، فبعض الأحيان يشغل الذهن فيرى إيه سقوط الأسنان أو يرى أن فيها شيء، فده من حديث النفس بسبب الشغل الحاصل في الايه في الاسنان، فهذا يدخل في ايه في هذا الباب والله اعلم. ما قولك في القنوات الفضائية والمسلسلات؟ قول خروج النساء الى الاسواق بدون محرم. لا خروج النساء بدون محرم لا منع في المدينة، المحرم تحتاج الى السفر يا اخوان، بس هو يعني يتجنب الاختلاط بقدر الامكان، يعني المرأة يجوز لها انها تشتري حاجاتها ويجوز ان تذهب الى السوق تمام، وتحاول ان تتجنب الاختلاط، يعني ليس من شرطه المحرم، المحرم من شرط السفر وليس من شرط السوق، وان كان ذهاب زوجها معها احسن او قضاء زوجها الحاجات احسن، لكن لا نستطيع ان نقول انه يجب عليها ان تصطحب محرمها للذهاب الى السوق. لم يقل احد من الفقهاء يا اخواني ان الذهاب الى السوق يشترط فيه الايه المحرم، بس هو شوف هي بحسب العادات يا اخواني، يعني الاشكالية ايش في اليمن، تجد ان السوق يغلب فيه الرجال ويقضي الرجال في الغالب الحاجات حاجيات البيت، في بعض الاماكن عندنا في بعض الاماكن في مصر يغلب على السوق النساء حتى البيعات، يغلب ان ايه يكون فيه بيعات، ويغلب ان يكون كل او غالب السوق يكون ايه يكون نساء، فده الاخ بسبب الايه هو بيتكلم هذا الكلام بسبب ان العادة هنا ان الرجال هي اللي تقضي الحاجات من السوق تمام، فبيرى ان ايه ذهاب المرأة مستنكر، طب يمكن ما عندهاش حد يعني، لكن ان احنا نقول انه من شرط الذهاب الى السوق المحرم لا يوجد يا اخواني هذا في كتب الفقه ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول للمرأة انها تخرج في حشمة وتتجنب الاختلاط بقدر الامكان، لانه ايه هي تريد قضاء حاجة معينة تذهب اليها دون اختلاط ودون ايه ودون مزيد من التوسع في الايه في الاختلاط بالرجال او غير ذلك، لكن لا نستطيع ان نقول انه ايه انه محرم. من وجدت زوجها يقضي لها حاجاتها او اولادها فهو احسن، لكن من لم تجد فتقضي حاجاتها بنفسها، ليست كل النساء يا اخواني يجدن من ايه من يساعدهن. اما بالنسبة لمسائل القنوات الفضائية والمسلسلات المدبلجة فده عجب يا اخواني، يعني نحن امة وقعت في سفه عجيب،
يأتون لنا في أول رمضان وفي آخر رمضان يقول لك إن إحنا أنفقنا على المسلسلات كم مليار. يا سلام، يعني ونصفنا فقراء لا يجدون حاجاتهم الأساسية. أنت لو حصرت العالم العربي والعالم الإسلامي يا أخواني هتجد نصف الناس تحت ما يسمى بحد الفقر، يعني بيكمل عشانهم كما يقولون، تمام؟ ونحن جالسين ندي الممثلين والممثلات الملايين يا أخواني، ده من السفة يا أخواني، علشان يتعروا وعلشان يورونا أجسادهم، ويجلس المصلي الصائم يقلب في القنوات وهذا يحضنها وهذه تضحك وهذه ترقص، يعني والله إنها خزي وعار على من يشاهد وعلى من يفعل يا أخواني. الله يخلصنا من هؤلاء الممثلين والممثلات يا أخواني، فإنهم أنا أشوفهم هم رجس على مجتمعاتنا حقيقة، وإن كانت ربما كلمة شديدة لكن أفسدوا مجتمعاتنا يا أخواني، أفسدوا مجتمعاتنا. يعني في أمنيتي إن حد يشيلهم جملة واحدة ويرميهم في أوروبا، يلا عيشوا هناك، ما بيعيشوا غير حياتنا يا إخواني، بيعيشوا غير حياتنا وغير سيرتنا. إحنا شعوب مسكينة فقيرة وليس عندنا هذا التعري. حتى فضحونا يا إخواني في مصر، يعني صوروا حتى المصريين على إنهم متعرين، والمصريين زيهم زي غيرهم، ناس مساكين ويعني وعندهم دين زي غيرهم من الناس يعني، لكن هؤلاء يصورون حياتهم يا إخواني. الواحد منهم يأتي في الفيلم جاله مشاكل، بدل ما يروح يصلي ركعتين يا إخواني يروح الخمارة. والله ما شفنا خمارات في شوارعنا ولا شيء من هذا القبيل، ولا شفنا أبائنا ولا أجدادنا ولا شفنا الخمر فيصورك إن إيه إن ده شيء طبيعي، يعني زعلان يروح يجيب الكاس ويشرب. مين دول، هنود ولا وحتى الهنود يا إخواني المسلمين ننزههم عن هذا، لكن دي ممكن تكون حياة الأوروبيين. نعم، طب روحوا هناك. يعني العجيب يا إخواني هؤلاء عاملين زي إيه، يعني ليسوا مننا لأنهم يمثلون حياة غيرنا، يعني موضوعين زي عاملين زي إسرائيل دخل في جسم الأمة ليست منها. هؤلاء أنا أقول ليسوا منا يا إخواني، لا عقولهم ولا أفكارهم ولا أحلامهم ولا ملابسهم ولا صورهم ولا أفعالهم، نحن بريئون منها يا إخواني، لكن مفروضين علينا وبندفع إحنا فلوسهم يا إخواني. فلوسنا تسمع الممثل الفلاني خد 5 مليون جنيه علشان يمثل الفيلم الفلاني، والمصري المسكين يعمل طول الشهر لما ياخد 1000 جنيه او 2000 جنيه يا اخواني، يعني وهذه الممثلة علشان تتعرى وترقص هتاخد لها كم مليون. ادي يا اخواني سفه ولا مش سفه. انا استعجب ان الله سبحانه وتعالى قال فينا كنتم خير امة اخرجت للناس. انا اعتقد الان نحن كنا اسفه امة من الامم على فقرنا وضياعنا، ندفع لتلك الراقصات والعاهرات ملايين الدولارات علشان يتعروا امامنا وعلشان يحضنها وعلشان يبثها وعلشان يفعلوا تلك الافعال، واحنا جالسين يا اخواني زي المخدرين جالسين امام القناة الفضائية مبسوطين قوي، والرجل جالس وجنبه بنته وجنبه زوجته وجنبه اولاده ومش مستحي يا اخواني وبيفعل امامه غاية في القذارة. ما رأيك يعني، هل هذا الحياء، هل هذه الرجولة ان يجلس الرجل وزوجته وبنته اللي لسه يعني بكرة او ما تزوجت وما عرفت تلك الاشياء، وبعدين نسأل بعد كده عن فساد الشباب والشابات يا اخواني؟ يعني الفساد موجود اهو، هم بيغرونهم بالفساد يا اخواني، تجلس ترقص وتعمل وكذا والشباب مساكين عندما يشاهدون تلك الاشياء. فانا اتعجب يا اخواني ان احنا ندفع اموالنا علشان نحرق انفسنا، ندفع اموالنا علشان نحرق ادياننا، ندفع اموالنا علشان نقع في هذا السفه. فمتى نتخلص من هؤلاء المجرمين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من تلك الفئة المجرمة التي أفسدت حياتنا وأفسدت ديننا وأكلت أموالنا بالباطل يا أخواني. هذا يا أخواني صاحب البطاط ولا الشاقي يشقى طول اليوم علشان يحصل على 2000 ريال، وهذا تأتي تتعرى ولا تدي كلمتين وتحصل على 1000000 ريال أو 500,000 ريال، هل هذا عدل يا أخواني؟ الناس الذين يشقون ويتعبون والشباب لا يجدون أعمالا ولا يجد ما يتزوج ولا يجد ما يطعم، وهؤلاء يتلاعبون بأموالنا، يسرقونها ينهبونها ثم بعد ذلك يفسدوننا، فده عجب يا إخواني. نسأل الله أن يتخلص من هذا الشر اللي هو جاءنا عن طريق التلفاز وغيره، فهو شر عميم الله سبحانه وتعالى يتوب علينا منه. قال يا شيخ تفسر يورد دم، قلنا أحلم
أني أقبل أشخاصا أعرفهم وأحيانا لا أعرفهم، وقد تطور للزنا والعياذ بالله تعالى مع أي فتاة عزبة. يعني هذه من الليبرال النائم يا أخواني، قد يكون رؤية من الله أو حلم من الشيطان أو حديث يحدث به المرء نفسه. فالإنسان عندما ينام ويرى الجماع أو يرى شيء من هذا القبيل فهذا من الحلم من الشيطان وليست رؤية تفسر، وهذه عادة تقع للأعزب أو شيء من هذا القبيل أو الفتاة أو الفتاة أو شيء من هذا القبيل. وهذه من رحمة الله نوع من التنفيس، يعني إيه بعض الأحيان ينام فيرى في منامه فينفس عنه بعض الشهوة أو شيء من هذا القبيل، لكن ليس لها تعبير يا أخواني، إنما هي إيه شهوة من الشهوات وليست إيه وليست رؤية إن شاء الله تعالى. هذه بعض الإيه بعض المراء يمكن نحن نكتب لهم عليها، لكن يهمنا الإيه الفتاوى. اثنان متخاصمان في رمضان ولهم ما تجاوز سنتين فما حكمهما؟ لا شك إن إيه يأثمان، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواصل منهما هو الذي يبدأ بصلح الآخر لوجه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يستمر تلك الفترة كلها في هذا الإيه في هذا الخصام. ما حكم أن يرتكب الحرام في ليل رمضان زاعما أن رمضان في النهار؟ لا يا إخوان، رمضان ليل ونهار، يعني إحنا في جو رمضان إيه 30 لحد شوال، فبعض الناس بتفتكر إنه إيه اتفك الصيام بالليل فإيه يعمل ما يعمل، لا ده قد يعود عليك في إيه في النهار بنوع من الإفساد أو نوع من الإيه نوع من الإبطال. كيف أستطيع ترك العادة السرية وهو من الصعب؟ لا أستطيع ولا أستطيع تركها فجأة. يا إخواني شوف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزود شبابنا وأن يحفظ الجميع، لكن أقول أخينا إنه إطلاق البصر هو السبب في العادة السرية والاستمناء. يعني عندما يطلق الإنسان بصره وينظر إلى هذه أو تلك أو إلى بعض الصور العارية، كل هذا يهيج الشهوة في النهاية ينتج إيه؟ ينتج هذا. فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب عليكم من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لكن الصوم يحتاج إلى أنه إيه يكون صوم بتقوى وغض بصر، كلما غض أنا أنصحه بغض البصر، غض البصر نعمة كبيرة يمكن أن تحفظه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تحشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.